بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 21 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية، حيث يقول: المسألة الثالثة: اعلم أن الألفاظ في الأغلب عبارات دالة على أمور هي إما الألفاظ أو غيرها. أما الألفاظ فهي كالاسم والفعل والحرف، فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل كل واحد منها على شيء هو في نفسه لفظ مخصوص، وغير الألفاظ فكالحجر والسماء والأرض، ولفظ النداء لم يجعل دليلا على شيء آخر، بل هو لفظ يجري مجرى عمل يعمله عامل لأجل التنبيه. فأما الذين فسروا قولنا يا زيد بأنادي زيدا أو أخاطب زيدا فهو خطأ من وجوه. أحدها أن قولنا أنادي زيدا خبر يحتمل التصديق والتكذيب، وقولنا يا زيد لا يحتملهما. وثانيها أن قولنا يا زيد يقتضي صيرورة زيد منادا في الحال، وقولنا أنادي زيدا لا يقتضي ذلك. وثالثها أن قولنا يا زيد يقتضي صيرورة زيد مخاطبا بهذا الخطاب، وقولنا أنادي زيدا لا يقتضي ذلك، لأنه لا يمتنع أنه يخبر إنسانا آخر بأني أنادي زيدا. ورابعها أن قولنا أنادي زيدا إخبار عن النداء، والإخبار عن النداء غير النداء، والنداء هو قولنا يا زيد. فإذا قولنا أنادي زيدا غير قولنا يا زيد، فثبت بهذه الوجوه فساد هذا القول. ثم ها هنا نكتة نذكرها، وهي أن أقوى المراتب الاسم وأضعفها الحرف، فظن قوم أنه لا يأتلف الاسم بالحرف، وكذا أعظم الموجودات هو الحق سبحانه وتعالى، وأضعفها البشر لقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فقالت الملائكة: أي مناسبة بينهما؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فقيل: قد يأتلف الاسم مع الحرف في حال النداء، فكذا البشر يصلح لطاعة الرب عز وجل حال النداء والتضرع: ربنا ظلمنا أنفسنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المسألة الرابعة: يا حرف وضع في أصله لنداء البعيد، وإن كان لنداء القريب لكن لسبب أمر مهم جدا. وأما نداء القريب فله أي والهمزة، ثم استعمل يا في نداء من سهى وغفل وإن قرب، تنزيلا له منزلة البعيد. فإن قيل: فلما يقول الداعي يا ربي يا الله وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟ قلنا: هو استبعاد لنفسه من مضان الزلفى وما يقربه إلى منازل المقربين، هضما لنفسه وإقرارا عليها بالتنقيص، حتى تتحقق الإجابة بمقتضى قوله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أو لأجل أن إجابة الدعاء من أهم المهمات للداعي. يا وضع في أصله لنداء البعيد، وأي والهمزة لنداء القريب. وقد يستعمل يا في نداء القريب إذا كان غافلا أو ساهيا، تنزيلا له منزلة البعيد. وقد ينادى به القريب إذا كان الأمر الذي يتلو النداء مهمة، وكان المنادى معنيا به جدا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، يا عبادي، لأن ما يعقبها أمور عظام وخطوب جسام من الأوامر والنواهي والعظات، عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها. واستعمل يا في الدعاء فقيل: يا الله يا رب، مع كونه عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، لأن إجابة الدعاء من أهم الأمور بالنسبة للداعي، أو لتبعيد الداعي نفسه عن ساحة عزة المدعو عز وجل، هضما لنفسه واستصغارا لها، فيقول العبد في دعائه: يا رب يا الله، لتتحقق الإجابة بمقتضى وعد الله سبحانه وتعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. المسألة الخامسة: أي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، كما أن ذو والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل، وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما يزيل إبهامه، فلا بد وأن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يحصل المقصود بالنداء، فالذي يعمل فيه حرف النداء هو أي، والاسم التابع له صفة كقولك يا زيد الظريفة، إلا أن أيا لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها. وأما كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها ففيها فائدتان: الأولى معاضدة حرف النداء بتأكيد معناه، والثانية وقوعها عوضا مما يستحقه أي من الإضافة. وإنما كثر في كتاب الله تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله بهذه التأكيدات والمبالغات، فإن كل ما نادى الله تعالى به عباده من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد واقتصاص أخبار المتقدمين أمور عظام وأشياء يجب على المستمعين أن يتيقظوا لها مع أنهم غافلون عنها، فلهذا وجب أن ينادوا بالأبلغ الآكد، أي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، وهو اسم مبهم يوصف باسم جنس ليصح المقصود بالنداء مع ضرب من التأكيد المستفاد من الإبهام ثم التوضيح. وفي حرف التنبيه المقحم أعنيها فائدتان: معاضدة حرف النداء بتأكيد معناه، ووقوعها عوضا عما يستحقه أي من الإضافة. يقول السمين الحلبي: أي اسم منادا في محل نصب، ولكنه بني على الضم لأنه مفرد معرفة. أي اسم مبني على الضم في محل نصب منادى. وزعم الأخفش أنها هاهنا موصولة، وأن المرفوع بعدها خبر مبتدأ مضمر، والجملة يعني من المبتدأ والخبر صلة الموصول، والتقدير يا الذين هم الناس. والصحيح الأول: والمرفوع بعدها صفة لها يلزم رفعه ولا يجوز نصبه على المحل، وها زائدة للتنبيه لازمة لها، والمشهور فتح هائها ويجوز ضمها إتباعا للياء، ولا يجوز وصف أي هذه إلا بما فيه الألف واللام أو بموصول هما فيه كما في يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أو باسم إشارة كما في قول الشاعر: ألا أي هذا النابح السيد إنني على نأيها مستبسل من ورائها. ولأي معان أخر كالاستفهام والشرط وكونها موصولة ونكرة موصوفة وصفة لنكرة وحالا لمعرفة. والناس صفة لأي أو خبر مبتدأ محذوف حسب ما تقدم من الخلاف. المسألة السادسة: اعلم أن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقتضي أن الله تعالى أمر كل الناس بالعبادة، فلو خرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصا للعموم، وها هنا أبحاث. البحث الأول: أن لفظ الجمع المعرف بلام التعريف يفيد العموم، والخلاف فيه مع الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي هاشم الجبائي. لنا أنه يصح تأكيده بما يفيد العموم كقوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولو لم يكن اللفظ في أصله للعموم لما كان قوله كلهم تأكيدا، بل كان بيانا، ولأنه يصح استثناء كل واحد من الناس عنه، والاستثناء يخرج ما لولاه لدخل، فوجب أن يفيد العموم، وتمام تقريره في أصول الفقه. يقول الإمام في المحصول: لا خلاف في أن الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف إلى المعهود لو كان هناك معهود، أما إذا لم يكن فهو للاستغراق، خلافا للواقفية وأبي هاشم. لنا وجوه: الأول أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، والأنصار سلموا تلك الحجة، ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش لو كان معناه بعض الأئمة من قريش لوجب ألا ينافي وجود إمام من قوم آخرين، أما كون كل الأئمة من قريش فينافي كون بعض الأئمة من غيرهم. الثاني أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يفيد في أصله الاستغراق، أما أنه يؤكد فلقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالإجماع، وأما أنه متى كان كذلك وجب أن يكون المؤكد في أصله للاستغراق، فلأن هذه الألفاظ مسمات بالتأكيد إجماعا، والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الأصل، فلو لم يكن الاستغراق حاصلا في الأصل وإنما حصل بهذه الألفاظ ابتداء، لم يكن تأثير هذه الألفاظ في تقوية الحكم الأصلي بل في إعطاء حكم جديد، فكانت مبينة للمجمل لا مؤكدة. وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة، علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان حاصلا في الأصل. الثالث، الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار معرفة، كذا نقل عن أهل اللغة، فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة، وإنما تحصل المعرفة عند إطلاقه بالصرف إلى الكل لأنه معلوم للمخاطب، فأما صرفه إلى ما دونه فإنه لا يفيد المعرفة لأن بعض الجموع ليس أولى من بعض فكان مجهولا. الرابع، أنه يصح استثناء أي واحد كان منه، وذلك يفيد العموم. البحث الثاني، لما ثبت أن قوله تعالى يا أيها الناس يتناول جميع الناس الذين كانوا موجودين في ذلك العصر، فهل يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك أم لا؟ والأقرب أنه لا يتناولهم، لأن قوله يا أيها الناس خطاب مشافهة، وخطاب المشافهة مع المعدوم لا يجوز، وأيضا فالذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين في تلك الحالة، وما لا يكون موجودا لا يكون إنسانا، وما لا يكون إنسانا لا يدخل تحت قوله يا أيها الناس. فإن قيل فوجب ألا يتناول شيء من هذه الخطابات الذين وجدوا بعد ذلك الزمان وأنه باطل قطعا، قلنا لو لم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك، إلا أن عرفنا بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن تلك الخطابات ثابتة في حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام الساعة، فلهذه الدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم. خطاب يا أيها الناس يتناول الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك على الأرجح. أولا، لأن خطاب يا أيها الناس خطاب مشافهة، وخطاب المشافهة مع المعدوم لا يجوز. وثانيا، لأن من سيوجدون بعد ذلك لم يكونوا موجودين في ذلك العصر، وما لا يكون موجودا لا يكون إنسانا، فلا يدخل تحت قوله تعالى يا أيها الناس، وإنما عرفنا دخولهم في تلك الخطابات بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا هذا الدليل المنفصل ما تناولتهم هذه الخطابات ولما كانوا مكلفين بما تقتضيه. البحث الثالث، قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر للكل بالعبادة، فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة؟ الحق لا، لأن قوله اعبدوا معناه أدخلوا هذه الماهية في الوجود، فإذا أتوا بفرد من أفراد الماهية في الوجود فقد أدخلوا الماهية في الوجود، لأن الفرد من أفراد الماهية مشتمل على الماهية، لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع قيد كونها هذه، ومتى وجد المركب فقد وجد قيداه، فالآتي بفرد من أفراد العبادة آت بالعبادة، والآتي بالعبادة آت بتمام ما اقتضاه قوله اعبدوا، وإذا كان كذلك وجب خروجه عن العهدة. فإن أردنا أن نجعله دالا على العموم نقول الأمر بالعبادة لا بد وأن يكون لأجل كونها عبادة، لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف، لا سيما إذا كان الوصف مناسبا للحكم، وها هنا كون العبادة عبادة يناسب الأمر بها، لما أن العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له، وكل ذلك مناسب في العقول. وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب في كل عبادة أن يكون مأمورا بها، لأنه أينما حصلت العلة وجب حصول الحكم لا محالة. قوله تعالى اعبدوا لا يقتضي أمر الكل بكل عبادة، لأن معناه أدخل الماهية المسماة عبادة في الوجود، وإذا أتوا بفرد من أفرادها فقد أدخلوها في الوجود وخرجوا بذلك عن العهدة. البحث الرابع، لقائل أن يقول قوله يا أيها الناس اعبدوا لا يتناول الكفار البتة، لأن الكفار لا يمكن أن يكونوا مأمورين بالإيمان، وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة. أما أنه لا يمكن أن يكونوا مأمورين بالإيمان فلأن الأمر بمعرفة الله تعالى إما أن يتناولهم حال كونهم غير عارفين بالله تعالى أو حال كونهم عارفين بالله تعالى، أما إن تناولهم حال كونهم غير عارفين بالله فيستحيل أن يكونوا عارفين بأمر الله تعالى، لأن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال، فلو تناولهم الأمر في هذه الحالة لكان قد تناولهم الأمر في حال يستحيل منهم أن يعرفوا كونهم مأمورين بذلك الأمر، وذلك تكليف ما لا يطاق. وإن تناولهم الأمر بالمعرفة حال كونهم عارفين بالله فذلك محال، لأنه أمر بتحصيل الحاصل وذلك غير ممكن، فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأمورا بتحصيل المعرفة، وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأمورا بالعبادة، لأنه إما أن يؤمر بالعبادة قبل المعرفة وهو محال، لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة، أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة، إلا أن على هذا التقدير يكون الأمر بالعبادة موقوفا على الأمر بالمعرفة، فلما كان الأمر بالمعرفة ممتنعا كان الأمر بالعبادة أيضا ممتنعا. وأيضا يستحيل أن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين لأنهم يعبدون الله، فأمرهم بالعبادة يكون أمرا بتحصيل الحاصل وهو محال. والجواب من الناس من قال الأمر بالعبادة مشروط بحصول المعرفة، كما أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك النصاب، وهؤلاء هم القائلون بأن المعارف ضرورية. وأما من لم يقل بذلك فاستدل بهذه الآية على أن المعارف ليست ضرورية، فقال الأمر بالعبادة حاصل، والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة، والأمر بالشيء أمر بما هو من ضرورياته، كما أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان إحضار الماء واجبا، والدهري لا يصح منه تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتقديم معرفة الله تعالى فوجبت، والمحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت، والمودع لا يمكنه رد الوديعة إلا بالسعي إليها فكان السعي واجبا. فكذا هاهنا يصح أن يكون الكافر مخاطبا بالعبادة، وشرط الإتيان بها الإتيان بالإيمان أولا ثم الإتيان بالعبادة بعد ذلك. بقي لهم الأمر بتحصيل المعرفة محال، قلنا هذه المسألة مستقصاة في الأصول، والذي نقول هاهنا إن هذا الكلام وإن تم في كل ما يتوقف العلم بكون الله آمرا على العلم به فإنه لا يجري فيما عدا ذلك من الصفات، فلما لا يجوز ورود الأمر بذلك؟ سلمنا ذلك، فلما لا يجوز أن يقال هذا الأمر يتناول المؤمنين؟ قولهم لأنه يصير ذلك أمرا بتحصيل الحاصل وهو محال، قلنا لما تعذر ذلك فنحمله إما على الأمر بالاستمرار على العبادة أو على الأمر بالازدياد منها، ومعلوم أن الزيادة على العبادة عبادة، فصح تفسير قوله اعبدوا بالزيادة في العبادة. البحث الرابع لقائل أن يقول الخطاب بيا أيها الناس اعبدوا يمتنع أن يتناول الكفار، لأن العبادة فرع والإيمان أصل، فإذا عدم الأصل امتنع وجود الفرع، هذا أولا. وأما ثانيا فالقول بأن الأمر بالعبادة يقتضي الأمر بالإيمان يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا، لذا قلنا يمتنع أن يتناول هذا الخطاب الكفار، ويستحيل أن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين لأنهم آتون بالعبادة، فأمرهم بالإتيان بها أمر بتحصيل الحاصل وهو محال. وقد أجاب الآلوسي عن هذا الإشكال فقال وما روي عن ابن مسعود وعلقمة من أن كل شيء نزل فيه يا أيها الناس مكي ويا أيها الذين آمنوا مدني إن صح ولم يؤول لا يوجب تخصيص هذا العام بوجه بالكفار، بل هم أيضا داخلون فيه ومأمورون بأداء العبادة كالاعتقاد، والأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. يقصد الآلوسي أن الخطاب هنا يتناول المؤمنين والكفار، وأن أمر الكفار بالعبادة أمر لهم بالإيمان أيضا. ثم رد الآلوسي اعتراض من قال بأن هذا التأويل يجعل العبادة أصلا والإيمان تبعا، فقال وكون الإيمان أصل العبادة والقول بأنه لو وجب بوجوبها لانقلب الأصل تبعا، هذا القول مردود بأن الأصالة بحسب الصحة لا تنافي التبعية في الوجوب، على أنه واجب استقلالا أيضا، وهذا ما ذهب إليه العراقيون والشافعية، ويؤيده ظواهر الآيات كقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله سبحانه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون في حق الاعتقاد فقط، وأبو حنيفة رضي الله عنه لم ينص ظاهرا على شيء في المسألة، ولعل ذلك من الإمام لأنه لا ثمرة للخلاف في الدنيا، للاتفاق على أنهم ما داموا كفارا يمتنع منهم الإقدام عليها ولا يؤمرون بها، وإذا أسلموا لم يجب قضاؤها عليهم، وإنما ثمرته في الآخرة، وهو أنهم يعذبون على تركها كما يعذبون على ترك الإيمان عند من قالوا بوجوبها عليهم، وعلى ترك الإيمان فقط عند من لم يقل. والأمر بالعبادة للطوائف الثلاث باعتبار أن المراد بها شامل لإيجاد أصلها والزيادة والثبات، فقوله اعبدوا يدل على طلب في الحال لعبادة مستقلة، وهي من الكفار ابتداء عبادة، ومن بعض المؤمنين زيادة، ومن آخرين مواظبة، وليس الابتداء والزيادة والمواظبة داخلا في المفهوم وضعا، فلا محذور في شيء أصلا، خلافا لمن توهمه فتكلف دفعه. ويقول أبو حيان: والأمر بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين، لا يقال المؤمنون عابدون، فكيف يصح الأمر بما هم متلبسون به؟ لأنه في حقهم أمر بالازدياد من العبادة، فصح مواجهة الكل بها. ويقول النيسابوري: والمراد من قوله اعبدوا صححوا نسبة العبادة، وذلك بأن يعرف العبد نفسه بالإمكان ليعرف ربه بالوجوب، ويعرف نفسه بالمملوكية ليعرف ربه بالمالكية، ويعرف نفسه بالمقهورية والمقدورية ليعرف ربه بالقاهرية والقادرية، ويعرف نفسه بالمأمورية والذلة ليعرف ربه بالآمرية والعزة، فلا يتجاوز حده ولا يعكس هذه القضايا، فلا يرى لنفسه تصرفا بوجه من الوجوه ولا قدرة بنوع من الأنواع، وإنما يكون عبدا ذليلا ماثلا بين يدي مولاه طائعا له بكل ما يأمره وينهاه، لأنه إذا تصور كونه عبدا فلا بد أن يطلب لنفسه سيدا، وإذا وجد السيد فلا محالة يوطن نفسه لطاعته وانقياده، ولا يرى مخالفته في شيء أصلا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وإلا لم تصح نسبة عبوديته. والأمر بالعبادة بهذا المعنى يشمل الكافر والمؤمن وكل من فيه أهلية الخطاب، ويندرج فيه المبادئ والنهايات والأصول والفروع. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.